بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 13 بعد 100 من مجالس شرح منار السبيل، والكلام ما زال في كتاب الطلاق. قال المؤلف رحمه الله: فصل في مسائل متفرقة يعلق فيها الطلاق. شيء من مسائل التعليق. قال: إذا قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، خرجت بغير إذني فأنت طالق، فأذن لها ولم تعلم، لم تعلم بالإذن فخرجت. إذن هذه خرجت وهي لم تعلم بالإذن، فهي مخالفة وعاصية، فخرجت طلقت، لأن الإذن هو الإعلام ولم يعلمها. الإذن ليس الرضا القلبي أنه سامح في خروجها، الإذن هو الإعلام، ولم يعلمها فقد خرجت بغير إذنه. وقالوا أيضا: لأنها قصدت بخروجها مخالفته وعصيانه وعصيانه. فكما لو لم يأذن لها في الباطن، لأن العبرة بالقصد لا بحقيقة الحال. هكذا ذكر في كشاف القناع أنها مخالفة وعاصية فتطلق. قال: أو علمت، علمت بماذا؟ بالإذن. أو علمت وخرجت، إلى هنا لا إشكال، لا تطلق. قال: ثم خرجت ثانيا بلا إذنه، طلقت لوجود الصفة وهي خروجها بلا إذنه. ماذا قال؟ قال: إن خرجت بغير إذني، خرجت بغير إذني فأنت طالق، فأذن لها مرة فخرجت، ثم خرجت بعد ذلك بغير إذنه، طلقت لوجود الصفة وخروجها بلا إذنه، إلا أن ينوي، إلا أن ينوي الإذن مرة. خرجت بغير إذني، أي إذا أذنت لك مرة. أو يقول المؤلف: ما لم يأذن لها في الخروج كلما شاءت. يعني عندما أذن لها ما قال اخرجي فقط أو أذنت لك في الخروج، بل قال اخرجي متى شئت أو كلما شئت فاخرجي، فأعطاها إذنا عاما، فخروجها الثاني والثالث لا يحتاج إلى إذن مستقل ولا تطلق في هذه الحالة. يقول: ما لم يأذن لها في الخروج كلما شاءت فلا يحنث بخروجها بعد ذلك، نص عليه لوجود الإذن ما لم يجدد حلفا أو ينهاها. إذا نهاها رجعنا إلى أنه إن خرجت بغير إذنه طلقت، أو يجدد حلفا رجع فحلف وقال إن خرجت بغير إذني. قال: وإن خرجت بغير إذن، وإن خرجت، أي قال لها: إن خرجت بغير إذن فلان فأنت طالق، إن خرجت بغير إذن عمي مثلا فأنت طالق، فمات وخرجت لم تطلق. مات العم في هذا المثال، إن خرجت بغير إذن عمي فأنت طالق، مات العم، لم تطلق على الصحيح من المذهب قاله في الإنصاف. لماذا؟ قالوا: لبطلان، لبطلان الإذن. بطل الإذن بموته، لبطلان إذنه بموته، لم يعد له إذن معتبر فلا يتعلق عليه. وإن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق، يعني هو سمح لها بالخروج إلى الحمام، لكن إن خرجت إلى غير الحمام فأنت طالق، فخرجت له أي للحمام، ثم بدا لها غيره، ذهبت إلى مكان آخر، كبيت أهلها أو إلى المسجد طلقت، لأن ظاهر يمينه منعها من غير الحمام، فكيفما صارت إليه حنثا. وقد صدق عليها أنها خرجت إلى غير الحمام، أي لا ينفعها كونها خرجت إلى الحمام أولا، ما دام ذهبت إلى مكان آخر فقد خرجت إلى المكان الآخر. قال كما لو خالفت لفظه، كما لو خالفت اللفظ وذهبت ابتداء إلى غير الحمام. هنا خالفت مقصده، مقصده لا تذهبي إلا إلى الحمام. قال وزوجتي طالق أو عبدي حر إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله أو إن لم يشأ الله أو ما لم يشأ الله لم تنفعه المشيئة شيئا. قال أنت طالق إن شاء الله، طيب قد شاء الله، كيف تعلم أن الله شاء الطلاق أو لا؟ لم تنفعه المشيئة شيئا ووقع الطلاق والعتاق، نص عليه وذكر قول قتادة قد شاء الله الطلاق حين أذن فيه. وبعضهم يقول بل إذا قال أنت طالق فهذه المشيئة الكونية قد شاء الله، وما شاء الله كونا فإنه يقع. وبعضهم يقول لقد علقه على أمر لا يعلم كما سيأتي الآن. قال لأنه تعليق، وقال ابن عباس إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله فهي طالق، ولأن هذا عند ابن حزم في المحلى، قال ولأنه تعليق على ما سبيل على ما لا سبيل إلى علمه فبطل، بطل التعليق كما لو علقه على شيء من المستحيلات، ولأنه استثناء يرفع جملة الطلاق حالا ومآلا فلم يصح كاستثناء الكل كما سبق أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، فإذا كان يرفع الكل فبطل الاستثناء، كذلك هنا هذا استثناء يرفع الجملة أنت طالق إلا يشاء الله. وإن قال إن شاء فلان أي أنت طالق إن شاء فلان، علقه على مشيئة فلان، فتعليق لم يقع إلا أن يشاء فلان. وإن قال إلا أن يشاء، لاحظوا الفرق، إلا أن يشاء أنت طالق إلا أن يشاء فموقوف، فإن أبى المشيئة أو جن أو مات وقع الطلاق إذن، لأنه أوقع الطلاق وعلق رفعه بشرط ولم يوجد عندكم إلا أن يشاء. إلا أن يشاء إذا قال أنت طالق إلا أن يشاء فلان، أي إلا أن يشاء رفع الطلاق، وقد مات فلم يشاء رفع الطلاق، فثبت الطلاق الأول أنت طالق، ثبتت الجملة، علقه على علق أوقع الطلاق وعلق رفعه بشرط ولم يوجد. وأنت طالق إن رأيت الهلال عيانا، في المتن المحقق عيانا، العيان الرؤية بالبصر. أنت طالق إن رأيت الهلال عيانا فرأته في أول ليلة أو ثاني ليلة أو ثالث ليلة وقع الطلاق لأنه هلال، وإن رأته بعدها أي بعد الثالثة لم يقع الطلاق لأنه يقمر بعد الثالثة، بعد الثالثة يسمى قمرا وليس هلالا، فإذا رأته بعد الثالثة فهي لم ترى هلالا إنما رأت قمرا فلا تطلق لأنه يقمر بعد الثالثة، فلم يحنث برؤيتها له ما لم يكن نية. إذا كانت نيته أنها ترى الهلال صغيرا كبيرا مقمرا. وأنت طالق إن فعلت كذا أو فعلت أنا كذا، ففعلته أو فعله مكرها لم يقع. مثلا قال أنت طالق إن دخلت دار فلان، فجاء من حملها وأدخلها دار فلان، فعلته فعلت المعلق عليه مكرهة فلا يقع الطلاق. أو هو قال أنت طالق إن دخلت أنا دار فلان فحمل وأدخل لم تطلق. إذن طلاق، إذن الإكراه يرفع الطلاق المعلق. قال ففعلته أو فعله مكراها لم يقع نص عليه لعدم إضافة الفعل إليه، أي إلى المكره، المكره لا يضاف إليه الفعل، هو لم يفعل لعدم إضافة الفعل إلى المكره. أو مجنونا، فعله أو فعلته مجنونا أو مغمى عليه أو نائما لم يقع الطلاق لأنه مغطى على عقله لحديث رفع القلم عن ثلاثة وتقدم. إنه يقول مثلا إن كلمت فلانا فأنت طالق، فكلمه وهو نائم أو هو مغمى عليه لم تطلق لأنه مغطى على عقله. لكن انتبهوا، وإن فعلته أو فعله ناسيا لحلفه أو جاهلا أنه المحلوف عليه أو جاهلا الحنث به وقع الطلاق. إذا حصل المعلق عليه مع النسيان أو الجهل وقع الطلاق. فعلته ناسية، قال إن كلمت فلانة فأنت طالق فكلمتها ناسية، أو فعله هو ناسيا، أو جاهلا بالحنث، أو جاهلا بأن هذا هو المحلوف عليه. يعني إن لبست هذا الثوب، قال إن لبست هذا الثوب فأنت طالق، فلبسه يظنه غيره تطلق. فيقولون الطلاق والعتاق يقع مع النسيان والجهل بخلاف اليمين المكفرة. لو أنه قال والله لا أكلم فلانا فكلمه ناسيا لا يحنف على المذهب. يقول هنا الشارح وقع الطلاق والعتق أيضا، العتق لأنه معلق بشرط وقد وجد، ولأنه تعلق به حق آدمي. هذا هو الإشكال، طلاق والعتق تعلق به حق آدمي فاستوى فيه العمد والنسيان والخطأ كالإتلاف، كإتلاف الأشياء، فإنه يؤاخذ الناس والمخطئ والجاهل، بخلاف اليمين المكفرة اليمين العادية فلا يحنث فيها نصا لأنه محض حق الله، فيدخل في حديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. مذهب الشافعية العذر بالنسيان والجهل في هذه المسألة. في المذهب هنا يفرق بين اليمين المكفرة وبين الطلاق والعتاق. قال وعكسه مثله كإن لم تفعلي كذا، هنا يريدها أن تفعل، يعني لو تركت تطلق، إن لم تفعلي كذا أو إن لم أفعل كذا، ويريد أن يفعل فلم تفعله أو لم يفعله هو ناسيا أو غيره على التفصيل السابق. لكن ما الفرق؟ قال ويكون على التراخي. هو يقول إن لم أدخل بيت فلان فأنت طالق، فهذا على التراخي، ما لم ينو نية هذا على التراخي كما سبق. يمكن يدخل اليوم أو بعد شهر أو بعد سنة ولا يقع الطلاق حتى يحصل ماذا؟ اليأس، نقول اليأس، فيطلق في آخر حياته. قال ويكون على التراخي لأن إن حرف يقتضي التراخي إذا لم ينوي وقتا بعينه، فلا يقع الطلاق إلا في آخر أوقات الإمكان، وذلك في آخر جزء من حياة أحدهما. قال في شرح العمدة لا نعلم في هذا خلافا. هنا إن لم تفعلي فلم تفعل، فلم تفعل، فلم تفعل ناسية حتى وصلنا إلى آخر حياتها، لكنها لم تفعل نسيانا فإنها تطلق. النسيان هنا في هذه الصورة فيه خلاف في المذهب، صورة الترك. ففي المنتهى والتنقيح لا يحنث إن تركه ناسيا مكرها، هذا متفق عليه. ولا في المنتهى والتنقيح لا يح في المسألة الثانية هذه مسألة الترك إن لم تفعلي إن لم أفعل لا يحنث إن تركه ناسيا وفي الإقناع جعل المسألة هذه كالأولى يحنث الناسي ويحنث الجاهل. والبهوتي في شرح المنتهى يقول قد يفرق أي بين المسألتين بأن الترك يكثر فيه النسيان فيشق التحرز منه إن لم تذهبي إلى كذا وإن لم تفعلي فينسى الإنسان بخلاف إن فعلت كذا. قال فصل قبل الفصل هذا في مسألة التعليق هل يمكن للإنسان أن يرفع التعليق أو أن يتراجع عن التعليق؟ يعني لو قال مثلا إن دخلت بيت فلان فأنت طالق ثم يقول أنا أريدها أن تدخل التعليق لا يمكن رفعه لا يمكن رفعه. وهذا عليه المذهب وعليه المذاهب الأربعة. اختار شيخ الإسلام رحمه الله جواز الرجوع في التعليق أو صحة الرجوع في التعليق لكن حتى قول الشيخ الإسلام هذا مشايخنا لا يفتون به يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يذكره ولكن لا يفتي به التعليق لا يمكن الرجوع فيه لأنه في الحقيقة هو الطلاق صدر ولكن معلق على شيء إن حصل الشيء فقد تم الطلاق فقد تم الطلاق فلا يفيد أن يقول أنا سمحت لها هذا لو كان قد قال إن فعلت دون إذني مثلا فهذا ينفعه أن يأذن. أما إن قال إن ذهبت إلى المكان الفلاني أو إن كلمت فلانة مثلا فأنت طالق ثم يقول الآن أنا أسمح لها أن تكلم فلانة إن كلمت فلانة وقع الطلاق. قال فصل في الشك في الطلاق. الشك هنا التردد إما في كونه تلفظ بالطلاق أصلا أو في وجود الشرط المعلق عليه. قال ولا يقع الطلاق بالشك فيه أي في وجود لفظ الطلاق يعني رجل يقول أنا ما أدري هل تلفظت بالطلاق أو لا فلا يقع أو فيما علق عليه. قد يقع الشك في وجود الشرط المعلق عليه وسيمثل الآن المؤلف مثال آخر فيما علق إذا شك فيما علق عليه. قال لأن النكاح متيقن فلا يزول بالشك ولأنه شك طرأ على يقين فلا يزيله كالمتطهر يشك في الحدث ولحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك خرجه الترمذي. قال الموفق والورع التزام الطلاق لحديث من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وندب قطع شك برجعته إن كان الطلاق رجعيا خروجا من الخلاف أو بعقد جديد إن أمكن ليتيقن الحل وإلا فبفرقة متيقنة لئلا تبقى معلقة. ما معنى هذا؟ إنه شك مثلا أن هذه الطلقة الثانية أو الثالثة مضى زمن وجاء في مرة وقال أنت طالق ثم شك في العدد فالأصل أن نقول أن نأخذ باليقين الأقل لكن يندب له الورع واتقاء الشبهات. إن كان يمكن أن يرجعها في هذا المثال لا يمكن أن يرجعها لأنه لو حسبها طلقة ستكون الثالثة فهنا يطلقها طلاقا هنا مثال للصورة الأخيرة وإلا فبفرقة متيقنة. كيف يفارقها بفرقة متيقنة؟ قالوا بأن يقول إن لم تكن طلقت فأنت طارق هذا ندبا هذا ليس وجوبا إن لم تكن طلقت فأنت طالق. لكن لو كانت مثلا كان الشك في الطلقة الأولى أو الثانية يعني يقول هذه الأولى أو الثانية مثلا فهنا يندب له أن يعتبرها الثانية فيراجعها، وإن كانت قد مضت العدة دون وطئ فيندب له أن يعقد عليها عقدا جديدا، فهذا معنى قوله أو بعقد جديد إن أمكن ليتيقن الحلة، وإلا أي إلا يمكن لا رجعة ولا عقد جديد، بأن كان المشكوك متمما للعدد الذي يملكه، متمما للثلاث بالنسبة للحر، متمما للعبد بالنسبة متمما للسنتين بالنسبة للعبد. لكن ما هو الأصل؟ الأصل أنه لا يقع طلاق بالشك. قضية التورع والورع والندب هذه مسألة أخرى. قال فمن حلف لا يأكل تمرة مثلا فاشتبهت بغيرها، اشتبهت بغيرها من التمر، وأكل الجميع إلا واحدة لم يحنث، لاحتمال أن تكون المحلوفة على عدم أكلها، ويقين النكاح ثابت فلا يزول بالشك. هذا الشخص حلف ألا يأكل تمرة، ثم إن التمرة اختلطت بعشرين تمرة أخرى من نفس النوع. متى يتحقق حنسه؟ إذا أكل الجميع، إذا أكل التمرة كلها. أما لو أكل التمرة إلا واحدة فعندنا احتمال، احتمال أن تكون التمرة التي حلف عليها قد أكلها، واحتمال أنه لم يأكلها، فلا نوقع الطلاق بالشك. ويقولون هنا يمنع من أكل، يمنع من الأكل، يمنع من أكل واحدة مما اشتبهت به لاحتمال أن تكون المحلوف عليها، يمنع. لكن لو فرض أنه أكل فنحن لا نوقع الطلاق عليه بالشك، لو أنه أكل إلا واحدة. أما لو أكل الجميع فإنها تطلق. قال ومن شك في عدد ما طلق بنى على اليقين وهو الأقل نص عليه لما سبق. هذا الحكم قلنا الأساس بخلاف قضية الورع. ومن شك ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء، لأن الأصل عدمهما ولم يتيقن أحدهما. هنا اللبدي في حاشيته يشير إلى مسألة، إلى 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 وجود مسألتين: أوقع كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار أو غير ذلك، يعني أضاف أو غير ذلك، فهنا يقال لا يلزمه شيء. لكن ماذا لو كان على ظاهر ما ذكر المؤلف هنا، أوقع كلمة ثم هي شك في طلاق أو ظهار، هل هي طلاق أو ظهار، حصر الأمر في الطلاق أو الظهار؟ فالمذهب هنا المذهب كما في المتن أنه لا يلزمه شيء، ولكن عندنا قولان آخران. عندنا قولان، اللبدي يقول فالظاهر أنه يقترع بين اليمينين، يقترع هل هو ظهار أو طلاق. والقول الثاني أن تلزمه كفارة ظهار أو يلزمه كفارة ظهار ومعاملة بالأخف لأنها أخف. إذن عندنا قولان هنا، إذا قال كلاما ثم شك، هل ليس شك في الحكم، الحكم هذا ليس له هو الحكم لمن يفتيه، وإنما هو نسي وتردد هل هو ظاهر أو طلق، هل هو ظاهر أو طلق. فعندنا قولان، عندنا أنه لا يلزم شيء المذهب، قول الثاني أنه يقترع بينهما، يقترع بينهما، وقول الثالث أنه يخرج كفارة ظهار، كفارة ظهار. قال المؤلف رحمه الله باب الرجعة، باب الرجعة وهي إعادة زوجته المطلقة طلاقا غير بائن. الرجعة بالفتح هي فعل المرتجع مرة واحدة، رجعة اسم مرة. إعادة زوجته المطلقة. وقولنا المطلقة احتراز من غير المطلقة كالمفسوخ نكاحها لخلع أو عيب. المختلعة هذه التي فسخ نكاحها لا يمكن رجعتها، بل لابد من عقد جديد. لكن نحن نتكلم عن الرجعة التي بلا عقد، بغير عقد. هذه لا تكون إلا للزوجة المطلقة بشروط، والشارح أخرج البائن. البائن لا يمكن رجعتها، فستأتي الشروط الآن. قال: وهي إعادة زوجته المطلقة إلى ما كانت عليه قبل الطلاق بغير عقد، بدون عقد. ولا تفتقر الرجعة إلى ولي، ولا إذن الولي، ولا إذن المرأة، ولا رضا المرأة. لا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضا المرأة ولا علمها إجماعا. يعني طلق زوجته ثم قال أرجعتها، ويستحب أن يشهد أثناء العدة، قال أرجعتها والزوجة لا تعلم، وأراد تأديبها مثلا أنه لا يخبرها، فتصح الرجعة. لا يشترط لا رضا المرأة ولا علم المرأة إجماعا، ذكره في الشرح وغيره لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في العدة. وقوله: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فالذي يملك الطلاق هو الذي يملك الإمساك. وحديث ابن عمر حين طلق امرأته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، متفق عليه. وطلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث، أي الأولى أو الثانية، والعبد دون الاثنتين، أن لهما الرجعة في العدة. قال: من شرطها أن يكون الطلاق غير بائن، فإن كان بعوض فلا رجعة. الطلاق على عوض طلاق بائن، حتى لو لم يكن خلعا، والخلع بلفظ الخلع فسخ وهو بينونة. فإن كان بعوض فلا رجعة، لأنه إنما جعل لتفتدي به المرأة من الزوج، هي دفعت العوض لتفتدي وتذهب. إذا كان يملك أن يرجعها فلا فائدة، ولا يحصل ذلك، أي الافتداء والتخلص من الزوج، لا يحصل ذلك مع ثبوت الرجعة، بل يعتبر عقد بشروطه. لا يمكن أن يرجع البائن إلا بعقد. قوله: أن يكون الطلاق غير بائن، ابن عوض في الحاشية يقول: شمل هذا الشرط بمفهومه ومنطوقه أربعة شروط. أن يكون الطلاق غير بائن شمل هذا الشرط بمنطوقه ومفهومه أربعة شروط. يفهم منه أن يكون مدخولا أو مخلوا بها. من هي المطلقة الرجعية؟ التي دخل بها أو خلا بها. أما قبل الدخول الخلوة هذا طلاق بائن. إذن أن يكون مدخولا أو مخلوا بها، وأن يكون النكاح صحيحا. سبق معنا أن الطلاق في النكاح الفاسد يقع بائنا، طلاق في النكاح الفاسد يقع بائنا. قال: وبمنطوقه أن يطلق دون ما يملكه، دون العدد. أن لو طلق ثلاثا هذا بائن، فنحن نقول دون ما يملكه. وأن يكون بلا عوض، لأن لو كان بعوض كان وصار بائنا. إذن قوله أن يكون الطلاق غير بائن نستفيد من هذه الأمور الأربعة: أن يكون مدخولا، أن يكون قد دخل بها أو خلا بها، أن يكون النكاح صحيحا، وأن يطلق دون العدد الذي يملكه، وأن يكون الطلاق بلا عوض. فنضيف إلى الأربعة الشرط الخامس هذا، قال: وأن تكون في العدة. الرجعة لا تكون إلا في العدة، وأن تكون في العدة، لقول تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. المطلقة قبل الدخول والخلوة لا عدة لها. وإن طلق قبل الدخول فلا رجعة، لأنه لا عدة عليها ولا تربص في حقها يرتجعها في مطلقة قبل الدخول أي والخلوة، والخلوة فلا رجعة. أشرنا فيما مضى أن المطلقة قبل الدخول إذا خلا بها ثم طلقها فطلاقها رجعي في المذهب خلافا للجمهور. طلقها قبل الدخول لكن خلا بها فهذا طلاق رجعي يمكنه أن يرجعها في العدة. قال: وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل. نقول أولا، فإن اغتسلت فقد بانت، وهذا يفيدنا ما هي العدة، وهذا سيأتي في باب العدد. ما هي العدة بالنسبة للمطلقة إذا كانت من ذوات الحيض؟ العدة عدة المطلقة التي تحيض 3 حيضات، فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة فقد انتهت العدة. فالمؤلف هنا يقول: لو أرجعها قبل الاغتسال صحت الرجعة، لو أرجعها في الحيضة الأولى صحت بلا شك وفي الحيضة الثانية، ولو أرجعها أثناء الحيضة الثالثة صحت الرجعة، ولكن هذا انتظر حتى انقطع دم الحيضة الثالثة وقبل أن تغتسل راجعها تصح الرجعة، تصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل. وهل للمرأة إذا كانت ترجو أن يرجعها الزوج أن تؤخر الاغتسال؟ إلى متى تؤخر الاغتسال؟ هذا السؤال ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال: تؤخر إلى وقت الصلاة، يعني لا تضيع الصلاة، يعني مثلا طهرت في أول وقت الظهر فتؤخر الاغتسال إلى قرب العصر. فالعدة عدة المرأة التي تحيض 3 قروء أي 3 حيضات، الحيضة الأولى والثانية والثالثة، فإذا اغتسلت بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة فقد بانت. إذا اغتسلت فإن راجعها قبل الغسل صحت الرجعة. قال: نص عليه وروي عن عمر وعلي بن مسعود لوجود أثر الحيض. لاحظوا يعني ما علاقة الاغتسال لوجود أثر الحيض المانع للزوج من الوطأ؟ هل يمكن أن يطأها قبل أن تغتسل الحائض عموما؟ لا يمكن. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. يحرم وطء الحائض حتى لو انقطع دمها حتى تغتسل. فعندنا هنا أثر الحيض، أثر الحيض الذي يمنع الزوج من الوطء، فيضيف في البهوتي في الشرح المنتهى: فوجب أن يمنع ذلك ما يمنعه الحيض وأن يوجب ما يوجبه الحيض قبل انقطاع الدم. ما دام أن الغسل هذا له أثر ويمنع الزوج من الوطء قبل حصول الغسل فكذلك فليوجب ما يوجبه الحيض، فتكون العدة ممتدة إلى الغسل. المؤلف يقول: وتنقطع بقية الأحكام من التوارث والطلاق واللعان والنفقة وغيرها بانقطاع الدم. إذا انتهى دم، إذا انقطع وتوقف دم الحيض الثالثة ولم تغتسل فإن بقية الأحكام تترتب، بقية الأحكام من التوارث. إذا انقطع الدم ولو لم تغتسل ثم مات أحدهما فلا ميراث، لأن الأمر معلق على الغسل لا يلتفت إليه هنا. كذلك الطلاق، لو أنه عاد فطلقها بعد انقطاع الدم، نحن قلنا الطلاق في العدة طلاق صحيح وواقع، طلاق بعد طلاق، فهو طلقها طلقة، طلقة الأولى ثم تركها ولم يرجعها حتى إذا انقطع دم الحيضة الثالثة، قال أنت طالق، يريد أن يوقع عليها طلقة ثانية، فهذه لا تقع لأن العدة قد انتهت. وكذلك اللعان، اللعان لا يصلح، والنفقة لا نفقة بعد انقطاع الدم. ما هو التعليل؟ لأن هذه الأحكام لا أثر فيها للاغتسال، بخلاف النكاح لأن المقصود منه الوطء، وقلنا أن الوطء لا يحصل إلا بعد الاغتسال. هذا ذكره البهوتي في كتاب العدد، يعني هذا التعليل لم يذكره في الطلاق، إنما في كتاب العدد ذكر التعليل، لأن هذه الأحكام لا أثر فيها للاغتسال، بخلاف النكاح المقصود منه الوطء، وقلنا إن الزوجة يمنع من الوطء حتى تغتسل، فكما يقول المؤلف هنا وجود أثر الحيض. إذن خلاصة المسألة أنه في الارتجاع يمكن أن يرجعها بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال، وأما الأحكام التي ذكرنا فإنها متعلقة بانقطاع الدم، إذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة فلا توارث ولا يلحقها طلاق آخر ولا لعان ولا نفقة لها، لأنها أحكام لا أثر للاغتسال فيها. قال وتصح أي الرجعة قبل وضع ولد متأخر. المرأة المطلقة إذا كانت حاملا، إذا كانت حاملا فعدتها ضع الحمل، فلو كانت حاملا بأكثر من أكثر من جنين فيقول تصح قبل وضع ولد متأخر. يعني امرأة مثلا حامل بتوأم ومطلقة، عدته وضع الحمل، فوضعت الجنين الأول، فجاء زوجها فأشفق عليها فراجعها قبل أن تضع الجنين الثاني، صحت الرجعة. متى تنتهي عدتها؟ بوضع كل الحمل، فيقول تصح قبل وضع ولد متأخر، أي إن كانت حاملا بعدد لبقاء العدة، عدتها باقية، تنتهي عدتها بوضع الحمل. قال وألفاظها، وألفاظها راج، ألفاظ الرجعة راجعتها وراجعتها وارتجعتها وأمسكتها ورددتها ونحوه كأعدتها. هناك بحث في قضية أعدتها، لأن قالوا هذا لفظ كناية، والرجعة لا تكون بالكناية وإنما تكون بالألفاظ الصريحة، هكذا ذكر اللبدي وغيره. إذن ونحوه هذه فيها إشكال، ما اللفظ ونحوه؟ فبعضهم يقول لو قال أنت مراجعة أو مردودة ربما يصح. قال لورود السنة بلفظ الرجعة، مره أن يراجعها في حديث ابن عمر، واشتهر هذا الاسم فيها عرفا، وورد الكتاب بلفظ الرد في قول تعالى وبعلتهن حق بردهن في ذلك، وبلفظ الإمساك في قول تعالى فأمسكهن بمعروف، وقول فإمساك بمعروف. قال ولا تشترط هذه الألفاظ، بل تحصل رجعتها بوطئها. أقول ولو لم ينوي الرجعة، تحصل الرجعة على المذهب بالوطئ ولو لم ينوي الرجعة. يعني رجل طلق امرأته ثم في أثناء العدة وقع عليها، حصلت الرجعة ولو لم ينوي الرجعة. إذن الرجعة تحصل بالقول وبالفعل، تحصل بالقول راجعتها أرجعتها إلى آخره، وتحصل بالفعل الوطء سواء نوى الرجعة أو لم ينوي، لكن لا تحصل بالخلوة، بمجرد الخلوة دون وط، ولا تحصل بالمباشرة أو بالمقدمات. قال تحصل رجعتها بوطئها في ظاهر المذهب، لأنها زوجة يلحقها الطلاق، الرجعية هذه زوجة يلحقها الطلاق لو طلقها تطلق، والظهار والإيلاء أي أثناء العدة، ويرث أحدهما صاحبه إن مات إجماعا. الرجعية في حكم الزوجة في هذه الأشياء، وكذلك في وجوب النفقة، في وجوب نفقة ومسكن، لا في القسم، ليس لها حق في القسم والنبيت أثناء الطلاق أثناء العدة. والرجعية في حكم الزوجة فلها أن تتزين وله أن يخلو بها. قال فالوطء دليل على رغبته فيها. إذا وطئها معناه يريد أن تبقى. واختار الشيخ تقي الدين أن الوطء رجعة مع النية. شيخ الإسلام يشترط وجود النية مع الوطء. وعن أحمد رواية لا تحصل الرجعة إلا بالقول، بهذا الاحتياط لمن يريد أن يراجع امرأته أن يتلفظ. وهو ظاهر كلام الخرقي لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، أي على الرجعة. ولا يحصل الإشهاد إلا على القول، لا يمكن أن يشهد على الوطء. وسئل عمران بن حسين عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع عليها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال طلقت لغير سنة. فعمران يرى أن الطلاق السنة أن يشهد على الطلاق، وهذا من اجتهادي. وراجعت لغير سنة، والسنة الإشهاد على الرجعة بنص القرآن أشهد ذوي عدل منكم. أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد، رواه أبو داود بإسناد صحيح. قال فعلى هذه الرواية، الرواية هي اشتراط الإشهاد لصحة الرجعة، اشتراط على هذه الرواية كما يقول في شرح المنتهى، أي اشتراط الإشهاد على رواية اشتراط الإشهاد لصحة الرجعة تبطل الرجعة إن أوصى الشهود بكتمانها، على هذه الرواية نص عليه. لما روى أبو بكر في الشافي بسنده إلى خلاس قال طلق رجل امرأته علانية وراجعها سرا وأمر الشاهدين بكتمانها أي الرجعة، فاختصموا إلى علي فجلد الشاهدين واتهمهما ولم يجعل له عليها رجعة، خرج ابن حزم في المحلى. المذهب أنه لا يجب ولا يشترط الإشهاد على الرجعة، وأنها تحصل بالفعل كما تحصل بالقول، والفعل المقصود به الوطء وليس المقدمات. قال لا بنكحتها أو تزوجتها، أي لا تحصل الرجعة بهذين اللفظين نكحتها. كيف نكحتها؟ أنت طلقت، وهذا الآن يريد تريد إرجاعها أو لأنه كناية، والرجعة لا يصلح فيها الكناية. الرجعة استباحة بضع مقصود فلا تحصل بكناية كالنكاح، النكاح في الأصل لا يحصل بالكناية. وفيه وجه، هناك وجه في المذهب تصح الرجعة به أي بلفظ نكحتها أو تزوجتها، اختاره ابن حامد لأن الأجنبية تحل به، الأجنبية تحل بلفظ النكاح والتزويج، فالزوجة أولى، قدمه في الكافي. قال ومتى اغتسلت من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها بانت، إذن تنتهي العدة تماما باغتسالها بعد الحيضة الثالثة. متى اغتسلت من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها بانت، سواء كان بينونة صغرى أو كبرى، لكن هنا يتكلم عن الصغرى. ولم تحل إلا بعقد جديد، عقد جديد أي مستوف للشروط، فيه الولي وشاهدي العدل، مستكمل للشروط إجماعا لمفهوم قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في العدة، فله الحق في العدة وبعد العدة لا حق له في الرجعة. قال وتعود الرجعية إذا راجعها، والبائن أي بينون صغرى إذا نكحها إذا عقد عليها، تعود ماذا؟ تعود على ما بقي من طلاقها، أي من عدد الطلقات، وهذه مسألة مهمة. ولو بعد وطء زوج آخر، أي ولو بعد أن تزوجت آخر ووطئها ثم فارقها ثم عادت للأول، فإنها تعود على عدد الطلقات الأولى. فمثلا رجل طلق زوجته الطلقة الثانية ثم تركها، أولا نقول راجعها في العدة، فهذا واضح أنها ترجع وعندها كم طلقتان، ترجع على ما بقي على ما مضى من طلاقها أو ما، فبقي لها واحدة. لكن هذا لم يرجعها، تركها حتى بانت ثم عقد لها عقد عليها عقدا جديدا فأرجعها فإنها تعود على ما بقي لها، بقي لها طلقة واحدة. حالة ثالثة، بانت ولم يرجعها، بانت بينة صغرى ولم هو طلقها طلقتين ولم يرجعها، فتزوجت آخر ثم الآخر مات عنها أو طلقها، ثم جاء الأول فعقد عليها من جديد فترجع بقي لها واحدة، أو ترجع بعدد بثلاث، المذهب يقول ترجع بواحدة. هذا معنى قولهم تعود على ما بقي من طلاقها، بقي لها واحد. إذا متى تعود بثلاث طلقات؟ هذه في المبانة بينونة كبرى، ثلاث يعني وقع عليها ثلاث طلقات، ثم ذهبت فتزوجت زوجا آخر ففارقها أو مات عنها، فإنها إذا عادت وتزوجها زوجها الأول تعود بثلاث طلقات. هذه الحالة الوحيدة التي تعود فيها بثلاث طلقات، ما عدا ذلك فإنها تعود على ما بقي من طلاقها. والمسألة من مسائل الخلاف المشهورة، يقول هنا على ما بقي من طلاقها ولو بعد وطئ زوج آخر، أي ثم طلقها أو فرقها، في قول أكابر الصحابة منهم عمر وعلي وأبي ومعاذ وعمران بن حسين وأبو هريرة وزيد وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم، لأن وطأ الثاني لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول. وطأ الزوج الثاني هذا وجد أو لم يوجد، يجوز للزوج الأول أن يعقد عليها عقدا جديدا ويتزوجها، فالوطأ الثاني غير مؤثر في الإحلال للزوج الأول فلا يغير حكم الطلاق، بخلاف لو طلقها ثلاثا فإن الوطأ الزوج الثاني هذا هو الذي يحلها لرجوعها للزوج الأول، فكان مؤثرا في حكم الطلاق. ويسموها مسألة الهدم والبناء، هل الزواج الثاني يهدم الطلقات الأولى أو لا يهدمها؟ قال وعنه ترجع بالثلاث بعد زوج، هذه بانت بينونة صغرى طلقة طلقتين مثلا ثم تزوجت ثم عادت إليه، ترجع بالثلاث بعد زوج، وهو قول ابن عمر وابن عباس وأبي حنيفة ذكره في الشرح. وأبو حنيفة رحمه الله خلفه في هذه المسألة أبو يوسف ومحمد، والذي يقولون الأصاغر هنا مع الأكابر أي من الصحابة، والأكابر مع الأصاغر. لاحظ هنا هذا القول الأول هو قول من؟ قول عمر وعلي والأكابر من الصحابة مع الأصاغر من الفقهاء، يقصدون أبو يوسف ومحمد. والقول الثاني الأكابر من الفقهاء أبو حنيفة مع الأصاغر من الصحابة ابن عمر وابن عباس. الجمهور على موافق، الجمهور على ما ذكرنا في المذهب أنه يرجع إليها على ما بقي من طلاقها. قال فصل وإذا طلق الحر ثلاثا أو طلق العبد ثنتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا. هنا يتكلم على كيف تحل المبانة بينونة كبرى، لابد أن تنكح زوجا غيره، لكن لابد أن تنكح نكاحا صحيحا، وهذا يخرج النكاح الفاسد كالنكاح بلا ولي، فإنه لا يفيد التحليل. لو رجل طلق زوجته ثلاثا ثم ذهبت فتزوجت بلا ولي ثم طلقها زوجها الثاني، فهل هذا يفيد إباحتها الأول؟ المذهب يقول لا، إلا أن يحكم بصحة النكاح الفاسد من يراه، حكم به قاض حنفي مثلا، بخلاف لو تزوجت بلا قاض، زواجا عرفيا بلا قاض، فالنكاح الفاسد لا مدخل له في التحليل. يقولون أن النكاح الفاسد لا أثر له في الشرع في الحل، فلا يدخل في قوله حتى تنكح زوجا غيره. إذن لا ترجع لزوجها الأول إلا إذا نكحت نكاحا صحيحا، وسيأتي ويطأها في قبولها مع الانتشار. قال قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، بعد قوله الطلاق مرتان. قال ابن عباس: كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا، فنسخ ذلك قوله تعالى الطلاق مرتان إلى قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، رواه أبو داود والنسائي. قال: ويطأها في قبولها مع الانتشار. إذن شرط حتى تحل زوجها الأول نكاح صحيح مع الوطء وفي القبل، أما إذا كان في الدبر فإنه لا يفيد شيئا، ومع الانتشار أي انتشار الذكر، فهذا سيخرج النائم كما سيأتي الآن. قال قوله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، متفق عليه. وعن ابن عمر: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، هل تحل للأول؟ قال: لا، حتى تذوق العسيلة، رواه أحمد والنسائي. وقال: حتى يجامعها الآخر. وعن عائشة مرفوعا: العسيلة هي الجماع، رواه أحمد والنسائي. ولو مجنونا، أي ولو كان الزوج الثاني مجنونا أو كانت هي مجنونة أو نائما، الزوج الثاني كان نائما عندما وطئها أو مغمى عليه وأدخلت ذكره في فرجها وهو نائم، لكن الشيخ يقول مع انتشاره لابد أن يحصل الانتشار لوجود حقيقة الوطء من زوج أشبه حال إفاقته، وكذا لو كانت هي نائمة أو مغمى عليها وحصل الوطء لها ثم فارقها الزوج هذا بطلاق أو موت فإنها تحل للأول. أو لم يبلغ عشرا، أي حتى لو فرض أن الزوج الثاني لم يبلغ عشرا فإنه إذا وطئها حلت للأول. ويقولون هنا الذي لم يبلغ عشرا لا تعتد منه لأنه لا يولد لمثله، ففي هذه الحالة إذا طلقها أو مات عنها حلت للزوج الأول بلا عدة، لأن الذي لم يبلغ عشرا هذا لا تعتد منه المرأة. قال: أو لم ينزل، أي إن الزوج الثاني وطئها ولكن دون إنزال فتحل كذلك للأول لما تقدم لعموم قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره. إذا لا يشترط في العسيلة لا يشترط الإنزال، إنما المطلوب هو الجماع. قال: ويكفي تغييب الحشفة. يكفي تغييب الحشفة والمراد بها رأس الذكر، يكفي تغييب الحشفة أو قدرها من مجبوب الحشفة. واللبدي في الحاشية يقول: ظاهره ولو بحائل، حتى لو كان الوطء بحائل. قال: ويحصل التحليل بذلك لحصول ذوق العسيلة به، ولأنه جماع يوجب الغسل ويفسد الحج، هذا الجماع لأشبه تغييب الذكر، فتغييب الذكر هذا واضح. وكذلك لو كان تغييب الحشفة فقط أو تغييب قدر الحشفة من شخص مقطوع الحشفة. قال: ما لم يكن وطؤها في حال الحيض. هنا استثناءات، زوجها الثاني ما وطئها إلا في حال الحيض ولو بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال، هذا الوطء لا يفيد التحليل. أو في النفاس: ما لم يكن وطؤها في حال الحيض أو النفاس أو الإحرام وطئها وهي محرمة، هذا كله وطء محرم. أو في صوم الفرض، لو كان في صوم النفل فوطئها فوطؤه حلال لأن لها أن تفطر وأن يفطرها في النفل. قال: فلا تحل بهذا الوطء لأنه وطء حرم لحق الله تعالى، فلم يحل لها كوطء المرتدة. قال في الكافي وظاهر النص أنه يحلها. ابن قدامة يخالف في هذه المسألة ويقول حتى لو وطئها وطئا محرما ثم مات عنها أو فارقها بطلاق فإنها تحل. يقول ظاهر النص أنه يحلها لدخوله في العموم ولأنه وطئ تام في نكاح صحيح تام فأحلها، كما لو كان التحريم لحق آدمي. هنا أفادنا مسألة، هناك وطئ محرم لحق الآدمي مثل أن يطأ مريضة تتضرر بوطئه فإنه لا خلاف في حلها به، انتهى. فعلى كل، الوطئ المحرم لحق الآدمي كما لو كانت مريضة فواطئها وكان يضرها، هذا الوطئ المحرم يفيد التحليل. وأما الوطئ المحرم لحق الله كالوطئ في حال الحيض أو في الإحرام أو في النفاس فإنه لا يفيد التحليل على المذهب خلافا لابن قدامة. قال ولا تحل بوطئ دبر تزوجها ثم وطئها في الدبر، أو شبهة، هذا لم يتزوجها وإنما وطئها بشبهة، أو وطئ في ملك يمين، فكل هذا لا يحلها لأن لا يوجد زوج، لابد من نكاح صحيح، أو في نكاح فاسد أو باطل، تقدم أن هذا لا يفيد التحليل لقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره. والنكاح المطلق في الكتاب والسنة إنما يحمل على الصحيح. قال فلو طلقها الثاني وادعت أنه وطئها وكذبها، زوج الثاني طلقها فجاءت المرأة وقالت إنه قد وطئني وكذبها الزوج قال ما وطئتها، فالقول قوله في تنصف المهر وقولها في إباحتها للأول. قوله في تنصف المهر أي إن لم يخلو بها وهو يدعي أنه ما وطئها ولا خلا بها فيؤخذ بقوله ولا يلزمه إلا نصف المهر، فإن خلا بها تقرر المهر كله وإن لم يدخل للحديث وقد سبق. والقول قولها في إباحتها للأول، نأخذ بقولها أنها قد وطئت لأنها لا تدعي عليه حقا، لا تدعي على الزوج الثاني شيئا، ولأنها مؤتمنة على نفسها، هي تقول أنها قد وطئت مؤتمنة على نفسها وعلى ما أخبرت به عن نفسها، ولا سبيل إلى معرفة ذلك حقيقة إلا من جهتها كإخبارها بانقضاء عدتها. ولمطلقها ثلاثا، الزوج الأول، نكاحها إن غلب على ظنه صدقها، أما إن غلب على ظنه كذبها فإنه يحرم أن يتزوجها. غلب على ظنه صدقها جاز أن ينكحها مع وجود هذا الخلاف، هي تقول أنها وطئت وزوجها الثاني يقول أنه ما وطئها. في النكاح، هذا النكاح الذي يحل الزوجة للمبانة بينة كبرى، سبق أن قلنا أنه لابد أن يكون بغير حيلة، أن لا يكون هذا النكاح التحليل، أن لا يكون حيلة، كما لو شرط الولي على الزوج طلاقها إذا وطئها أو نوى ذلك الزوج فلا تحل لعدم صحة النكاح إذن، بخلاف ما لو كانت النية من الزوجة. على المذهب أن الزوجة تزوجت زوجا ثانيا ونوت أن تحل الأول فهذا غير مؤثر، المؤثر هو اشتراط الولي أو نية الزوج الثاني. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.